الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا وصل بنا الكلام لصحيحة زرارة الثالثة من أدلة الاستصحاب، حيث ورد فيها عن زرارة عن أحدهما، يعني أحد الإمامين الباقر أو الصادق صلوات الله تعالى عليهما، عن أحدهما عليه السلام قال: قلت له: من لم يدر في أربع هو أم في اثنتين وقد أحرز اثنتين. يعني شخص كان في مقام الصلاة، كان يصلي وهو أثناء الصلاة لم يدري أنه في ركعتين أو في أربع ركعات، يعني هو لم يدري أنه أنا صليت الآن. يعني مثلا افترض أنه كان حال التشهد، وحال التشهد لم يكن يعرف من نفسه أنه أنا الآن في الركعة الثانية أو في الركعة الرابعة. هذا واحد كان مركز جدا في صلاته، ولكن في ضمن صلاة الظهر أو العصر أو العشاء تماما لم يعرف أنه اثنين أو أربع. فقال له الإمام عليه السلام، قال: يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه. فإذا الإمام أمره بأن يأتي بركعتين، ما قال أنها موصولة أو مفصولة، قال الإمام يقوم ويأتي بركعتين وهو قائم بفاتحة الكتاب. نقطة كتير مهمة، ذكر أن هاتين الركعتين التي تضيفهما لا بد أن يكونا بفاتحة الكتاب، مو أن يكونا ولو بالتسبيح، لا بد أن تكون هاتان الركعتان التي تأتي بهما عن قيام لا بد أن يكونا بفاتحة الكتاب، ويتشهد ولا شيء عليه. ثم الإمام ابتداء من عنده تبرع وأعطاه فرع جديد، يعني من دون سؤال تبرع الإمام وأعطاه فرعا جديدا. قال له، لأن السؤال كان من لم يدري أنه صلى اثنتين أو أربعة، فقال له الإمام: وإذا لم يدري في ثلاث هو أو أربع وقد أحرز الثلاثة، قام فأضاف إليها ركعة أخرى ولا شيء عليه. ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكن ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. ست عبارات ذكرها الإمام عليه السلام لزرارة لكي يؤكد له ماذا؟ أن لا تخلط الشك باليقين. فعلا قال له هكذا، عيد العبارات، ست عبارات. قال له: ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكن ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. موضع الشاهد من الرواية واضح عندما قال الإمام في الفقرة الأولى أو في الجملة الأولى من الست جمل متعاقبة، قال: لا تنقض اليقين بالشك، لا ينقض اليقين بالشك، فإن هذه هي عبارة عن الاستصحاب، فإن الإمام قد فرض شخصا كان قد صلى ثلاث ركعات وشك أنه قد أتى بالرابعة أو لا. هو قطعا لم يكن قد أتى بالرابعة، ولو حين بداية الصلاة لم يكن قد أتى بالرابعة، يشك أنه أتى بالركعة الرابعة أو لا، يستصحب عدم الإتيان بالرابعة، وحينئذ قال له الإمام: لا تنقض اليقين بالشك، فيقينك بعدم الرابعة تستصحبه إلى هذه الصورة، ويجب عليك حينئذ أن تأتي بركعة رابعة. يعني بدل هذا التي كنت تشك بأنك أتيت بها أو لم تأتي بها، فتستصحب عدم الإتيان بالرابعة، والتجب عليك حينئذ الإتيان بها فعلا. قال الماتن: وفقرة الاستدلال في هذه الرواية تماثل ما تقدم من الرواية في الروايتين السابقتين، وهي قوله عليه السلام: ولا ينقض اليقين بالشك، وتقريبه أن المكلف في الحالة المذكورة على يقين من عدم إتيان بالرابعة في بادئ الأمر، ثم يشك في إتيانها، وبهذا تكون أركان الاستصحاب تامة. فسعيد العبارة: على يقين من عدم الإتيان بالرابعة، هذا اليقين من أين له ذلك؟ ولو قبل الصلاة، ولو عندما كان في الركعة الأولى، ما أنت بالركعة الأولى في الصلاة قطعا لم تأتي بالرابعة، أنت بالركعة الثانية بالصلاة قطعا لم تأتي بالرابعة، أنت وفي الركعة الثالثة في الصلاة قطعا لم تأتي بالرابعة. فأنت في الحالة المذكورة على يقين من أنك لم تأتي بالرابعة في بادئ الأمر، ثم شككت بأني أديت الرابعة أو لا، وبهذا تكون أركان الاستصحاب تامة في حقه، فيجري استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة، وقد أفتاه الإمام على هذا الأساس بوجوب الإتيان بركعة عند شك المذكور، شك في الإتيان بالرابعة، واستند في ذلك إلى استصحاب المذكور معبرا عنه بلسان ولا ينقل اليقين بالشك. تفضل، هل عنده سؤال؟
شيخ حسن، لأنتوا تعلقوا بعد شوية المفروض على العبارات، المشكلة بالعبارات مش
معك؟ إيه، بالجواب بعدين هنتكلم عنه.
بس إنه نعمل كم قادر يختصر، لأنه عم يقول مثل الروايتين السابقتين.
إيه بلى، حلا البعض في إشكالات خاصة بهالرواية، هلا هيجي إن شاء الله تعالى. لكن هذه الرواية فيها مصيبتين، فيها مشكلتين أساسيتين. أشار الماتن في عبارته بدوا إلى إشكالية، وسوف نذكر إشكالية أخرى بعد ذلك، لعل إن شاء الله تعالى تباعا في الأيام اللاحقة نحاول أن نجيب عن كلتا الإشكاليتين. الإشكالية الأولى في هذه الرواية أن الفتوى بهذه الرواية مخالف لإجماع الإمامية، فإن أحد الأمور التي يميز الفقه الإمامية أنه عند الشك في عدد الركعات فإنه تبني على الأكثر، تبني على الأكثر، وتأتي بما يشك الإتيان به كركعة مفصولة ولا تأتي به كركعة موصولة. أنتم لو خليتم أنفسكم وقرأتم الرواية بنفسها بغض النظر عن قبلياتكم الفقهية سوف ترون أن الحديث يتكلم عن ركعة موصولة مو عن ركعة مفصولة. واضح جدا أن الحديث يتحدث عن ركعة موصولة مو مفصولة، عندما يقول له أنت شاك بأنك أتيت بالرابعة أو لا، ابني على عدم الإتيان بالرابعة، يعني أتي بالرابعة موصولة، مش تأتي بها ماذا؟ مفصولة. فهذه الرواية بنفسها مخالفة للإجماع، هذه من جهة. هذه الإشكالية حنتعرض لها إن شاء الله مفصلا في الاعتراض الثاني. الإشكالية الأخرى أنه طب لماذا إذا كان الاستصحاب قضية ارتكازية كما تقولون وواضحة جدا في ذهن العرف العام، ما هي النقطة التي تدعو الإمام أن يقول لا تنقض اليقين بالشك، لا يدخل الشك باليقين، لا يخلط لا ينقض، ولكن ينقض يتم يعتد ولا يعتد بالشك فيه؟ ليش التعابير كلها؟ كان يمكن للإمام أن يقول لا تنقض اليقين بالشك ونقطع السطر. هذا التكرار من الإمام لماذا؟ لا سيما أن الاستصحاب كما تقولون هو قضية ارتكازية، والقضية الارتكازية لا تحتاج مثل هذا التأكيد. فهاتين الإشكاليتين التي يراهما الإنسان بدوا عند النظر في الرواية، مضافا إلى بعض الاعتراضات الأخرى التي نذكرها تباعا. لكن لأحد هاتين الإشكالين ذكر الماتن، ولكن يبقى على هذا التقريب أن يفسر لنا النكتة في تلك الجمل المتعاطفة ستة بما استعملته من ألفاظ متشابهة من قبيل عدم إدخال الشك في اليقين وعدم خلط أحدهما بالآخر، فإن ذلك يبدو غامضا بعض الشيء وقد اعترض. فلنبدأ بالاعتراضات رويدا رويدا لعلنا نستكشف حقيقة المسألة. الاعتراض الأول ذكره الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. حاصل هذا الاعتراض يقول لنا هكذا، يقول بأنه أنتم ماذا حملتم اليقين في الحديث؟ قلتم معنى قوله لا ينقض اليقين بالشك يعني لا تنقض اليقين بعدم الإتيان بالرابعة بالشك بأنك أتيت بالرابعة، فأنت لا تنقض اليقين بعدم الإتيان بالرابعة، هذا اليقين لا تنقضه بالشك أنك أتيت أو لم تأتي. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك ابني على أنك أنت لم تأتي بالرابعة، واستصحب ماذا؟ استصحب عدم الإتيان بالرابعة، ولابد لك أن تقوم وتضيف ركعة رابعة. فأنتم حملتم الحديث على أن متعلق اليقين عدم الرابعة، ومتعلق الشك الإتيان بالرابعة. بس ما بعرف ليش عم تجي على بال الزوجة الرابعة، كل حال بغض النظر تداعي معاني. وعلى كل حال، فالمقصود من اليقين عدم الإتيان بالرابعة، والشك هو شك في الإتيان بالرابعة. رزقنا الله على
نحن نحصل الثاني بعدين نفكر بالرابع.
لا بأس بارك الله. وعلى الجملة يقول الشيخ الأنصاري: من قال لكم أن هذا معنى الحديث؟ الحديث مؤداه شيء آخر، إن اليقين المقصود في الحديث اليقين بفراغ الذمة، فإنك أنت أيها المصلي مأمور بأن تفرغ ذمتك، أنت مأمور بأن تفرغ هذه الذمة، وتشك بأن ذمتك قد فرغت، فأقول لك لا تنقض اليقين بالشك، لزوم تحصيل فراغ الذمة لا يكفيه الشك في تفريغ الذمة، بل لا بد من اليقين بفراغ الذمة فعلا. فالمقصود من اليقين اليقين بفراغ الذمة، اليقين بتحصيل فراغ الذمة. أنت عندما تشك بالإتيان بالرابعة تشك في أن ذمتك قد فرغت أو لا، لابد أن تحصل يقينا بفراغ الذمة، فحينئذ يكون الأمر بالإحتياط بالإتيان بالأربعة مقدمة لتحصيل اليقين بفراغ الذمة. فالمقصود لا تنقض اليقين بالشك، يعني لا تنقض اليقين بتحصيل الفراغ الذمة، هذا اليقين بلزوم تحصيل فراغ الذمة هذا لا يمكن أن تبنيه على الشك، لابد أن تحصل هذا اليقين ولا يكفيك حينئذ الشك. فلا ينقض اليقين بفراغ الذمة بالشك، لا يحصل اليقين بفراغ الذمة عن طريق الشك. هذا هو كلام الشيخ الأنصاري في بيان الحديث فعلا. فحينئذ إذا كانت الرواية ناظرة إلى اليقين بفراغ الذمة والشك في فراغ الذمة فصارت مرتبطة بقاعدة الاشتغال ولا ربط لها بقاعدة الاستصحاب، لا من قريب ولا من بعيد. هذا عصارة إشكال الأنصاري. رد عليه الماتن، طبعا هذا الرد بالي
بس بالنسبة لعل استظهار من الشيخ الأنصاري، إنها ظاهر من الرواية ولا مجرد احتمال؟ لأن بهذا بيطلعوا من الرواية ظاهرين بالرواية. أبدا ما بيطلع مولانا.
إن شاء الله تعالى تيجي قرينة بعدين لعل بتخلي الواحد يبني على هذا الاستظهار، بس أنه بالنتيجة أنا بتصور فيها العبارة، بس أنا عندي تقريب آخر للرواية. هلا أخبركم شو دقة الفرق بين كلامي وكلام الأنصاري. ركزوا واسمعوا هالفكرة. بدي أقولها، الماتن عندما أراد أن يناقش الأنصاري أتى بنقاش المحقق الأصفهاني المذكور أيضا في أصول المظفر، هذا النقاش ومقرر لبعض الشروح المظفر، مقرر هذا البحث بطريقة جيدة جدا لو تراجعوها إن شاء الله تعالى في بعض موجود عندك بالملف اللي بعته PDF، موجود الصفحة والجزء، يعني موجود بالجزء السادس ساعات بالصحيحة الثالثة نفس الصحيحة. لكن مش هنا النقطة بدي أقولها، النقطة الشيخ الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه ماذا قال؟ قال بأنه أنت أيها الأنصاري ماذا حملت اليقين؟ ركزوا معي بس كتير نقطة دقيقة بس سهلة. أنت ماذا قلت أيها الأنصاري؟ قلت إن المقصود من اليقين اليقين بتحصيل فراغ الذمة. سؤال، أنت متى تحصل اليقين بفراغ الذمة؟ بعد الامتثال، صح ولا لا؟ أنا أمتثل ثم أحصل ماذا؟ فراغ الذمة. فاليقين بفراغ الذمة يقين يأتي بعد تحقيق ماذا؟ تحقيق الامتثال. فحينئذ سؤالي لك أيها الأنصاري، إذا كان المقصود من اليقين في الرواية اليقين بفراغ الذمة، فحينئذ نسألك هل أنت الآن عندك يقين بفراغ الذمة أم أن الإمام أمرك بالاحتياط لكي تحصل اليقين بفراغ الذمة؟ تقول الإمام أمرني بالاحتياط لأحصل فراغ الذمة، مع أن فاليقين فعلي أو اليقين تقديري؟ اليقين تقديري، مع أن قوله عليه السلام ولا ينقض اليقين بالشك ظاهر بأن اليقين يقين فعلي مو يقين تقديري. أنت على تفسيرك أيها الشيخ الأنصاري يصبح معنى لا تنقض اليقين بالشك لا تنقض اليقين الذي يأتي الذي تحصله على تقدير الامتثال، لا تنقضه بالشك في الامتثال. لكن ظاهر الحديث أن هناك يقين فعلي لا تنقضه بالشرط، وحينئذ نقول لك أنت ما عندك يقين فعلي بفراغ الذمة. اليقين الفعلي بفراغ الذمة يكون بعد الامتثال فعلا. لذلك ظهور اليقين بالفعلية يرجح كلامنا، وأن المقصود من قوله عليه السلام ولا ينقض اليقين بالشك، لا ينقض اليقين بعدم الاتيان بالرابعة بالشك بالاتيان بالرابعة. وأنا الآن فعلا عندي يقين كان بعدم الاتيان بالرابعة، وأشك في أني امتثلت أو لم أمتثل. فتفسيرنا حافظ على ظهور اليقين بالفعلية، أما تفسيرك أيها الأنصاري ينبغي أن نحمل اليقين على التقدير. أقرأ لكم العبارة، وعندي تعليق بسيط على كلام العلماء في ردهم على الأنصاري. قال: الأول دعوى أن اليقين والشك في فقرة الاستدلال لا ظهور لهما في ركني الاستصحاب، بل من المحتمل، يعني محتمل احتمالا معتدا به بحيث يخل بالظهور. تدروا الاحتمالات في مقام الاستظهارات على قسمين: احتمالات مدرسية، يعني احتمالات تلقينية بعبر عنها مدرسية، أنا أحب أعبر كلمة مدرسية تلقينية ذاتية، ما شئت فعبر، كلها أحب أعبر هالتعابير باعتبار كلها تعبر عن احتمالات لا منطق لها، ليس لها سبب إلا ماذا؟ إلا أنه واحد حابب يحتمل، يعني بتجيب له واحد آية طويلة عريضة واضحة الدلالة، بيجي بيحتمل لك احتمال ماذا؟ أنه أضربوهن يعني سافروا وهجروهن، يعني بيطلع ذلك احتمال هو مثلا. وعلى كل حال هذه نسميها احتمالات مدرسية تلقينية ذاتية، ما شئت فعبر. هذه الاحتمالات لا تضر، هذه الاحتمالات لا تضر بالظهور. الاحتمال المضر بالظهور هو أي احتمال الذي يكون معتدا به عند العقلاء. فحتى يكون الاحتمال مبطل للاستظهار لابد أن يكون احتمالا معتدا به. لذلك يقول: بل من المحتمل، يعني بحيث يكون هذا الاحتمال مخلا بالظهور. ولا ما بكل ظهور في تبدي احتمال خلاف، شو بدأ المسألة؟ أسهل شيء أنا بأي عبارة أبدي لك احتمالات، لابد أن يكون الاحتمال منطقي، احتمال عقلائي، احتمال له أساس له بناء. من المحتمل أن يراد بها اليقين بالفراغ والشك فيه، ومحصل الجملة حينئذ، شوف العبارة، أنه لا بد من تحصيل اليقين بالفراغ، ولا ينبغي رفع اليد عن ذلك بالشك ومجرد احتمال الفراغ، وهذا أجنبي عن الاستصحاب. شفتوا لكستوا العبارة؟ لا بد من تحصيل اليقين بالفراغ، فعن نتكلم عن اليقين بفراغ الذمة الذي يكون بعد الامتثال. فهذا اليقين بفراغ الذمة بعد الامتثال لا تنقضه بالشك، لا يحصله الشك. يقول الماتن: والجواب أن هذا الاحتمال مخالف لظاهر.
هذا احتمال مخالف
الظهور،
يعني
ها حرده، هي حرد لا يضر. لماذا لا يضر؟ هو الرد الماتن هكذا. لهلا بعلق تعليق لعله بتغير المعنى شوي. والجواب أن هذا الاحتمال مخالف لظاهر الرواية، يعني هذا ليس احتمالا معتدا به، لظهورها في افتراض يقين وشك فعلا، وفي أن العمل بالشك نقض لليقين وطعن. شرحها بالفارسي هذه، كيف تشرحها شو اسمه، وطعن فيه، مع أنه بناء. هذا بس واحد عربي يكتب بحب المجاز، بحب ماذا، التخيل. أما إذا كان واحد تكتب له واحد مثل الشيخ الأخوند يكتب كفاية، ما بتحس فيه أبدا هذه الصور يعني، بس لأنه هو عربي عنده ذوق شهيد الصدر، تحس هيك الذوق الأدبي يعني. وطعن فيه، مع أنه بناء على الاحتمال المذكور لا يكون اليقين فعليا، ولا يكون العمل بالشك نقضا لليقين. ليش؟ لأن اليقين تقديري يأتي، ما عندي يقين بالفعل الآن، بل هو نقد لحكم العقل بوجوب تحصيله. أنا عندي تعليق بسيط، أنه من القريب أن يكون مقصود الشيخ الأنصاري من اليقين مو اليقين بفراغ الذمة الذي يأتي، مقصود من اليقين اليقين باشتغال الذمة. أنت عندما تأتي، عندما تشك بأنك أتيت بالرابعة أو لا، مو عندك يقين باشتغال ذمتك بالرابعة؟ هذا اليقين باشتغال الذمة بالرابعة لا تنقضه بالشك، فهو يقين فعلي مو يقين تقديري. تفتوا شو ممكن يكون مقصوده؟ انتوا شو حملتوا؟ انتوا حملتوا هيك تفكر؟ ما كيف يكون يقين تقدير هيك تفكر يا مولانا؟
انا مثل على كلام
اول ما عرفت عبارات
جيد. فهو نعم
عفوا تقريبا كلامكم كلامكم 100% صحيح، بس ما هو الفرع يعني فرع ان الواحد الفرع ان يكون قد شو قد عنده يقين يعني اذا
ما عندي يقين انا يعني عندي يقين انا
لا انت عندك يقين بشو بيشتغل الذمه
شو احسنت
صح
احسنت
هذا يقين اشتغل الذمه فرع شو فرع اليقين انك لم تمتثل انك
لا 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 لا, لا, لا. قبل الامتثال عندي اليقين بيشتغل الذمه عشان العقل بيحكم بالاحتياط قبل الامتثال قبل الامتثال عندي عقلي يحكم بقطع بالذمة أشك أن هذا أشك أن هذا فرغ ذمتي أو لا أحطاط
يعني أشك في الامتثال بس
إيه هذه أحطاط على الجملة ها بتكون قاعد إيه بني بتكون قاعد احتياط ما له علاقة بالاستصحاب وهذا اصلا بيكون رفع الاشكاليه هذا يعني هذا يرفع الاستهجان يعني هذا البيان يرفع الاستهجان عن كلام مولانا الشيخ الانصاري فعلا نعم عباره انا ارجع اقول انا مسلم ان عبارات الانصاري لها ظهور بان المقصود اليقين بلحاظ التحصيل فراغ الذمه انا ممكن بس انا ممكن توجيه كلامه ما انتم هذا الشيخ الانصاري هذا كبيرنا هذا كبير الاصوليين فينبغي ان نوجه كلامه بطريقه او باخرى فعلا
بس.
الإشكال الثاني هو الإشكال العويص الإشكال الثاني ماذا يقول ركزوا معي بس الإشكال الثاني يقول بأنه ما هي حقيقة الاستصحاب ما هي حقيقة الاستصحاب حقيقة الاستصحاب يا مولينا الكرام عبارة أنك الشارع نزلك منزلة المتيقن فعندما أقول أنا استصحب يعني كأنك أنت كنت على يقين شو وظيفتك حال اليقين هي وظيفتك حال الشك فالاستصحاب في حقيقته حكم ظاهري للشك بأن يعمل بوظيفة المتيقن تنزيل للشك منزلة اليقين وحكم ظاهري للشك أنه أنت اعمل كما يعمل أهل اليقين تعرفته؟ هذا هو الحكم الظاهري في الاستصحاب هذه نقطة النقطة الثانية نحن الإمامية متفقون على أن إذا واحد شك في الصلاة شك في عدد الركعات يبني دائما طبعا شك في عدد الركعات غير الأولتين وأن لا تكون في صلاة ثلاثية إذا واحد شك في عدد الركعات بالشروط المعروفة بالشروط المقرأتموها بالفقه إذا واحد شك في عدد الركعات وظيفته ما هي البناء على الأكثر والإتيان بالإحتياطي مفصولا لا موصولا فموضوع وجوب الركعات المفصولة سيبريت المفصولة موضوعها ماذا قولوا الشك كل من شك بعدد الركعات عنده حكمين شو الحكمين الحكم الأول يجب عليك البناء على الأكثر زائد ركعات مفصولة فوجوب الفصل إذا سألك واحد متى يجب علي الفصل في عدد الركعات أقول لك إذا شككت في عدد الركعات تمام موضوع الحكم بوجوب الفصل في الركعات أن تكون شاكا في عدد الركعات كل من شك في عدد الركعات فصل إذن عندي ضابطين الضابط قضيتين احفظوهم القضية الأولى تقول ماذا إن حقيقة الاستصحاب حكم ظاهري يقول للشاك أنت متيقن أنت وظيفتك وظيفة أهل اليقين اعمل كما لو كنت متيقنا ها أول مسألة مسألة الثانية تقول لنا ماذا إن الموضوع وجوب الركعات المفصولة كونك شاكا في عدد الركعات إذا عرفتم هذين الأمرين فنقول أولا إن عندما قال الإمام للراوي لا تنقض اليقين بالشك أنتم قلتم هذا الإمام يعلل بكبرى الاستصحاب صح؟ طب ما معنى تعليل الإمام بكبرى الاستصحاب؟ يعني أنت أيها عندك يقين بأنك لم تأتي بالرابعة، شككت بأنك أتيت بالرابعة أو لا، ابني على اليقين بعدم الرابعة. وظيفة المتيقن بعدم الرابعة الوصل أو الفصل؟
الوصل.
شكرا. فلو كان المقصود الإمام تطبيق الاستصحاب لكان يجب عليك الوصل ولا يجوز لك الفصل، لأن معنى الاستصحاب أنه أنت على يقين بعدم الرابعة، فحكمك حكم المتيقن بعدم الرابعة. ومن تيقن بأنه لم يأتي بالرابعة من البداهة بالمكان أنه يجب عليه ماذا؟ يجب عليه الوصل فعلا.
نحن المفروض نتجرد من الأمور الفقهية الموجودة عندنا، ليش عم يدخلها؟
لأنه بداها فقهية تعتبر أصلا، هذه تعتبر مولانا تعتبر أنه من الأمور الواضحة الخلاف ما بين الشيعة والإمامية منذ القدم، يعني هذا أمر ارتكازي واضح جدا عند الشيعة. الشيعة معروفون بأنهم عند الشك في الركعات بيبنوا على الأكثر زائد ركعات احتياط، بخلاف السنة الذين يبنون على الأقل. هذا شيء كأنه مثل شعار بالمذهب بالفقه على مستوى الفقه، يعتبر هذا من شعائرنا، مو أنه مسألة بسيطة قد نختلف فيها فقهيا. هذه مسألة شديدة الوضوح عند الفقهاء، هو لزوم أن تكون الركعات موصولة مفصولة لا موصولة. عرفت ليش عم ندخلها؟ يعني هذا ليس عنصرا يمكن الاستغناء عنه، هذا شيء واضح في المذهب لا يمكن الاستغناء عن هذه المسألة. لا مش لا هني يحتاطون أكثر. لسه ما أدري وين الاحتياط، ما أقول في احتياط، ما هيدي صلاة يا شيخ مجتبى، والصلاة ما في بقلبها احتياط، يعني الزيادة حتكون مبطلة والنقيصة مبطلة. بالصلاة مولانا يا شيخ مجتبى الزايد أخو الناقص، ما في احتياط. قعدت الاحتياط شو بتقول لك؟ قعدت الاحتياط زيد، ما الزائد قد يكون زيادة مبطلة. هيدي صلاة تعبد، مقتضى الاحتياط ما تدري شو هو مقتضى الاحتياط، بدك تعيد الصلاة مرة ثانية على كل حال حتى تكون محتاط. ايه بس ما علق انقصت في صلاتك وفصلت، ما ادري على الجمله.
احنا عفوا ممكن تصورنا صوره الاستصحاب بالروايه، انسى كل هالكلام مثل العلماء، احكي نفس الروايه، ممكن تصور الاستصحاب كيف
اللي ولا شيء. هكذا انا دخلت الصلاه، صليت الركعه الاولى، صليت الركعه الثانيه، يعني بعدني الى الان لم اتي بالرابعه، صليت الركعه الثالثه، حال إتياني بالركعة الثالثة أنا كنت على يقين بأني لم آتي بالرابعة. الآن أنا وقفت، شككت يا عمي، أنا جالس كنت شككت يا عمي، هذه الثالثة فيجب علي القيام للرابعة أم أن هذه الركعة هي الركعة الرابعة؟ شككت، كان عندي يقين بعدم الإتيان بالرابعة، أشك بأني أتيت بالرابعة أو لا، فالآن يجب علي التشهد أو لا، يجب أن لم أتي بالرابعة فيجب علي القيام والإتيان بالرابعة. أستصحب أني لم أتي بالرابعة، فالشارع قال لي أنت على يقين بعدم الرابعة، أنت متعبد بأنك لم تأتي بالرابعة، اعمل بوظيفة من كان على يقين بعدم الرابعة. أوكي، ما وظيفة من كان على يقين بعدم الرابعة؟ وظيفته أن يأتي بالرابعة موصولة لا أن يأتي بها مفصولة. وإن قلت بأنه وإن أريد أنه بالاستصحاب يجب علي أن آتي بها مفصولة في المقام، قلت لك الاستصحاب لا يعطي هذا المعنى، استصحاب يقول لك آتي بها موصولة. ما هو موضوع الحكم بالركعات المفصولة؟ موضوع الحكم بالركعات المفصولة الشك. كان يمكن للإمام هكذا يقول له أنت عندك شك وآتي بها مفصولة، نقطة على السطر. الاستصحاب ما له علاقة بالركعات المفصولة، الاستصحاب مقتضاه أن يقول الركعات موصولة. وإلى هذه الإشكالية أشار الماتن رضوان الله تعالى عليه، وإن تطبيق الاستصحاب على مورد الرواية متعذران، فلا بد من تأويلها ولو تأويل على أساس ما ذكره مولانا الشيخ الأنصاري من قاعدة الاشتغال مثلا، وذلك لأن الاستصحاب ليست وظيفته، ركزوا العبارات، ليست وظيفته إلا إحراز مؤداه. شو إحراز مؤداه؟ يعني أنك أنت على اليقين، تعبد ببقاء اليقين، متيقن موجود، والتعبد بما ثبت له لمؤداه اللي هو المتيقن، والتعبد بما ثبت له للمؤدى للمتيقن من آثار شرعية وعليه. فإن أريد في المقام باستصحاب عدم الإتيان بالرابعة التعبد بوجوب إتيانها إتيان الرابعة موصولة كما هو الحال في غير الشك، لأن غير الشك شو حكمه؟ أن يأتي بها موصولة، فالمستصحب يأتي بها موصولة، فهذا يتطابق مع وظيفة الاستصحاب. نايس، برافو عليك، ولكنه باطل من الناحية الفقهية جزما. واضح لماذا؟ لاستقرار المذهب على وجوب الركعة المفصولة. وإن أريد بالاستصحاب المذكور التعبد بوجوب إتيان الركعة مفصولة، فهذا يخالف وظيفة الاستصحاب. الاستصحاب يقول لك أنت على يقين بعدم الإتيان بس، ما يقول لك أتي بها مفصولة، فهذا يخالف وظيفة الاستصحاب، لأن وجوب الركعة المفصولة ليس من آثار عدم الإتيان بالركعة الرابعة لكي يثبت باستصحاب العدم المذكور عدم الرابعة، وإنما هو يعني وإنما وجوب الركعة المفصولة من آثار نفس الشك في إتيانها. الشك مفصولة، استصحاب مفصولة. واضح إن شاء الله ولا لا؟
بس هنا الشيخ حسن يذكر عبارة يعني من لوازم العقلية للاستصحاب إنك تجيب مفصولة بسام
ولا لا؟ أنت عم بتقول أنه بالاستصحاب نأتي بها مفصولة، قلت لك الاستصحاب لا يقول لك ائتي بها مفصولة، الاستصحاب يقول لك ائتي بها موصولة. ما قولك مفصولة حكم موضوعه الشك في عدد الركعات مو الاستصحاب. الذي يحتم عليك الاتيان بالركعات مفصولة هو الشك في عدد الركعات مو استصحاب عدم الاتيان بها، لأن وجوب الركعة المفصولة ليس من آثار عدم الإتيان بالرابعة لكي يثبت الركعات المفصولة باستصحاب العدم المذكور، وإنما هو ركعات المفصولة من آثار نفس الشك في إتيانها. من شك فصل، أما من لم يأتي بالرابعة يأتي بالرابعة مو أنه يأتي بها مفصولة. واضح ولا لا؟
بس انه انا قصدي هلا يعني من اثار الاستصحاب من وين جينا؟ من اثار الاستصحاب من تاتي بالركعه موصوله من الروايه؟
لا، من قشان الاستصحاب، لانه الاستصحاب عباره أن وظيفتك وظيفه المتيقن. ما هي وظيفه المتيقن يا شيخ؟
هي ياتي بها موصوله.
شكرا، هذه المطلب، هذه من هون عرفنا. ما هو الاستصحاب عباره أن انا تعبدتك ببقاء اليقين. ما معنى اليقين؟ ياتي بها موصوله. وقد أجيب على هذا الاعتراض بعدة أجوبة. الجواب الأول سهل ولطيف.
بس تعليق بسيط، عادة بحس الروايات اللي يعني لا تنقض اليقين بالشك، بدوا عم بقول أنا هلأ بدون بعد الدخول بالتفاصيل، عادة بس الإمام عليه السلام وحنا بخاطبك لا تنقض اليقين بالشك، بتحس إنه مسألة إيجابية مش سلبية، بمعنى مش مسألة شك بالعدم، لا أنت عندك يقين بشيء ثابت وتشك بعدمه، تبني على الإتيان، على الوجود، على الإيجاد. ما تحس بتناسب كثير مع يعني لسان لهذا الكلام؟
يعني تقبرني انت، تقبرني يا سيد. الفقره الثانيه شو كان؟ الروايه الثانيه شو كانت؟ اشك في وجود نجاسه ابني على عدم النجاسه، كانت بناء على العدم، شو كانت بناء على الوجود؟ انت كثير اليوم عندك، انت كثير عندك، انت
امتثال وعدم الامتثال، لاحظت شو الفكره يعني؟ هلا
عم بقول حضرتك كمل اخوان بس حتى نختم، بس حتى نختم بنكمل حديث انا وياك.